زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبعون الله عز وجل نبتدئ شرح كتاب منهاج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي من قبيلة تميم، الذي ولد في عنيزة في القصيم في عام 730 للهجرة، وتوفيت أمه وله 4 وتوفي والده وله 7، فنشأ يتيما وقامت على رعايته زوجة أبيه، فكان موضع عنايتها واهتمامها، ومن حسناتها العظيمة تخريج مثل هذا الرجل، وقرأ القرآن في صغره وحفظه عن ظهر قلب وأتقنه وهو في 11 من عمره، ثم اشتغل على علماء بلده، ولما بلغ 23 جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك. وفي عام 1350 للهجرة صار التدريس في بلده راجعا إليه، واشتهر الشيخ رحمه الله تعالى بالأخلاق العظيمة الفاضلة، فكان سمحاً ليناً هيناً متواضعاً للكبير والصغير والغني والفقير، ماداً يد المساعدة للجميع، على جانب من الصيانة والديانة والأدب والعفة والنزاهة، من أحسن المعلمين وأبلغهم تفهيماً، وكان له عناية بأصول الفقه واشتغال بكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم، فقرأ كتبهما ولخصها، وبدأ تأثره بمؤلفاتهما واضحا في كلامه واختياراته الفقهية وطريقة استنباطه. وسيرة الشيخ حافلة دونت فيها الكتب، ومجلد كبير يحوي سيرته مطبوع الآن. وقد سألت شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو من أنجب طلاب الشيخ السعدي، عن رؤيا رآها، أنه رأى الشيخ عبد الرحمن في منامه فسأله: ما أكثر ما نفعك عند الله؟ فقال له: حسن الخلق. فكان الشيخ عبد الرحمن رحمه الله محبوبا من الكبار والصغار، حتى أن الأطفال يتقاطرون إليه إذا خرج، وهو يجمع لهم بعض الحلوى ليوزعها عليهم. ومن تلاميذه كما قلنا الشيخ محمد بن صالح الفهيمي رحمه الله، الشيخ عبد الله البسام، وممن بقي حيا إلى الآن من تلاميذه وقد قارب 100 الشيخ عبد الله بن عقيل من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي. يقول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن الشيخ السعدي: جلسته غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلا إلا في مسائل العلم، متواضعا حسن الخلق، ومن قرأ كتبه عرف فضله وعنايته بالدليل. سيرة الشيخ جديرة بالقراءة والاطلاع والصبر والعناية، لكن ليس موضوعنا الآن دراسة سيرة الشيخ، فسنبدأ بكلامه مباشرة. قال في أول كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فبدأ الشيخ عبد الرحمن كتابه الفقهي هذا بخطبة الحاجة التي رواها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، الحديث. وفيه ذكر آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم الآية، ثم تذكر حاجتك. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه النسائي وأبو داود. وهذه الخطبة سميت بخطبة الحاجة لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. فما هي الحاجة؟ كل ما يحتاج الإنسان أن يقدم عليه. فيصدره بهذه الخطبة. فالحاجات المهمة كعقد النكاح مثلا، خطبة النكاح، الموعظة العظيمة، استفتاح الكتب ونحو ذلك. وليس من السنة استفتاح جميع الكلمات والخطب بها، ولكن إيرادها والاعتناء بها من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوردها، علمها أصحابه، لكنه لم يكن يلتزم بها في جميع مجالسه واستفتاحات كلامه، بل يفتتح بها وبغيرها. وخطبة الحاجة على وجازة ألفاظها تضمنت معاني عظيمة وكلمات جامعة فيها إظهار العبودية لله والافتقار إليه والتذلل له عز وجل. وقوله فيها أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمضمون. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وقد تتبع طرق الأحاديث التي وقع فيها أما بعد الحافظ عبد القادر الرهاوي، فأخرجه عن 32 صحابيا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة أما بعد في خطبه وكلماته، فهي يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمضمون. ويستفاد من هذه الأحاديث أن أما بعد لا تختص بالخطب، بل تذكر أيضا في صدور الرسائل والكتب. والمؤلف رحمه الله تعالى لما أوردها بدأ بعدها ببيان منهجه في الكتاب وغرضه من وراء هذا التأليف، فقال: فهذا كتاب مختصر في الفقه. إذن هو مختصر وليس مطول، حدد موضوعه وهو الفقه. قال: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. إذن في مسائل فقهية فيها أحكام كل مسألة، ويذكر مع هذه المسائل أدلة من الكتاب أو السنة. واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. إذن هو ليس تفصيليا يورد فيه كل ما يتعلق بالكتاب، فلا تجد مثلا في منهج السالكين في كتاب الطهارة كل مسائل الطهارة مثلا، أو في كتاب الطلاق كل مسائل الطلاق. يقول: اقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، يعني تلخيص الفقه للعامة. قال: وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. راعى المصنف رحمه الله في كتابه هذا عدة أمور. إذن أولا أنه مختصر في الفقه، فإذا مثل المغني لابن قدامة والمجموع للنووي والحاوي للماوردي والفروع لابن مفلح، هذه كتب مطولة مطولات. أما مختصر الخرقي، منهج الطالبين للنووي، مختصر خليل للفقه المالكي، وكذلك كتابنا هذا من المختصرات وليس من المطولات. والاختصار في لغة العرب حذف الفضول من كل شيء، ومعناه عند الفقهاء كما قال النووي رد الكثير إلى القليل، وفي القليل معنى الكثير. وقيل في تعريف المختصر إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى، وقال الخليل بن أحمد هو ما دل قليله على كثيره. عادة الفقهاء في تصنيفهم للمتون الفقهية أنهم يراعون الاختصار والإيجاز، بخلاف إذن المطولات والشروح والحواشي. وسبب ذلك أن المختصرات أول ما يبدأ بها طلاب العلم، فيناسب أن تكون عبارتها وجيزة ليسهل حفظها ومدارستها. ودراسة الفقه عن طريق المختصرات أو المتون الفقهية هي الجادة المسلوكة عند العلماء قديما وحديثا. والسبب في ذلك أن المختصرات أو المتون الفقهية معتنى بها عناية فائقة، وكم لها من شارح وناظم ومحش ومتمم ومدلل ومعلل وغير ذلك. ثالثا أنها أجمع للمسائل وأرتب. المبتدئ في أول طريق التفقه لا يستغني عن المتون الفقهية، بل هذا هو الطبيعي في البداية حتى يكتسب الدربة ويبدأ في فهم النصوص والاستدلال بها والعلاقة بينها وبين المسائل، ويعرف الأحكام الظاهرة والخفية، ويدرك طرق الاستدلال والاستنباط، ويترقى شيئا فشيئا حتى يستطيع أن يبلغ درجة الترجيح. وبتلقي الفقه بواسطة المتون الفقهية يكتسب الطالب دربة وتنمو لديه اللغة الفقهية، لأن هذه المتون وخاصة المتقدم منها صيغت بلغة راقية دقيقة، وكل كلمة لها دلالة وفيها تتعلق فيها أمور. فلذلك الاعتناء بالمتون الفقهية مطلوب، وهذا واحد منها وهو منهاج السالكين. قال المصنف رحمه الله: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. ما هي المسائل؟ مسائل الفقه من الأحكام والوقائع، والدلائل الأدلة من الكتاب والسنة. فالمؤلف في هذا الكتاب المختصر اعتنى بالجمع بين مسائل الفقه ودلائله. وعادة المختصرات الفقهية ما تتضمن أدلة عادة، وأغلب كتب متون الفقه تقتصر على المسائل أو هذا المتن الجمل العبارات دون ذكر الأدلة، لأن ذكر الأدلة عادة يكون موضعها في المطولات والشروح. ولكن الشيخ رحمه الله اجتهد في إيراد أدلة في المتن، وهذا له فوائد، ولعله يكون قد تشبه بذلك وحاكى وحذى حذو بن قدامة المقدسي في كتاب عمدة الفقه، حيث ذكر فيه مع المسائل أدلتها على غير عادة أصحاب المتون الفقهية. قال ابن قدامة رحمه الله مبينا لماذا فعل ذلك: وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها. طبعا ربط الناس بالدليل مهم جدا، ربط الناس بالدليل مهم جدا، وهذا من مزايا الكتاب. وكل طالب فقه عند دراسته لكل مسألة فقهية ينبغي عليه أن يعتني بأربعة أمور. الأول معرفة صورة المسألة، أنت تفهم ماهية المسألة وكيفية المسألة على أرض الواقع. ثانيا معرفة حكم المسألة، هل هو التحريم أم الوجوب أم الكراهة أم الاستحباب أم الإباحة، هل هي شرط هل هو شرط أم واجب أم صحيح أم باطل، الأحكام التكليفية والوضعية كما تقدم عشرة. ثالثا معرفة دليل المسألة، وهل الدليل آية من القرآن أم حديث نبوي، ما درجته من الصحة إذا كان حديثا، وهل الحكم هذا مجمع عليه، هل هو ثابت هل هو مختلف فيه، الدليل هذا قياس، هل القياس هذا صحيح أم لا. رابعا وجه الاستدلال، كيف أخذنا الحكم من الدليل، بالعموم بمفهوم المخالفة بالمنطوق والنص كيف. إذا اعتنى طالب الفقه بهذه الأمور الأربعة في كل مسألة فسيضبط مسائل الفقه جيدا. وثمة أمر خامس وهو مرحلة متقدمة للطلاب الذين قطعوا أشواطا، وهو معرفة أوجه الاتفاق والاختلاف في كل مسألة، من الذي خالف فيها ولماذا خالف، يعني سبب الخلاف وما دليله، آلية الترجيح بين الأقوال. يقول الشيخ في المقدمة: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. إذن هو كما قلنا لم يستوعب، وإنما أتى بعيون المسائل وأهمها في العبادات والمعاملات، ترك أشياء إما لأن الحاجة إليها قليلة أو لأن طالب العلم في البداية لا يحتاج إليها، أو أنها تشتته مثلا لا تلائمه، محلها الكتب المطولة ونحو ذلك. قال الشيخ أيضا: وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. وهذا مما تفرد به أو من مزايا هذا الكتاب، أن اللفظ النبوي إذا كان واضحا لطالب العلم المبتدئ الشيخ يقتصر عليه ويجعل المسألة هي نص الحديث، فهو المستدل له والمستدل به. والالتزام بالنص النبوي أو بالدليل وعدم العدول عنه إلا لحاجة منهج سديد وقويم، ومما يحسب للمصنف رحمه الله هذا الأمر. وقد نبه ابن القيم رحمه الله على هذه القضية فقال: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص ما أمكن. يعني افرض واحد جاء قال: أنا حلفت يمين وحنثت، إيش علي؟ تقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يعني تعطي تجيبه بالنص إذا أمكن، لماذا لا تستعمل النص في الإجابة وتقتصر عليه؟ ويقول ابن القيم: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل عليه في أحسن بيان. وقول الفقيه المعين ليس كذلك، يعني مهما كانت عبارة الفقيه لن تكون أبلغ من الآية والحديث، ولا أصح من الآية والحديث، ولا أدق من الآية والحديث. فليحرص المخبر عن الحكم الشرعي أن يقتصر على الدليل إذا كان الدليل واضحا للسائل. هذا منهج عظيم وقويم. قال: وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهجهم يتحرون ذلك غاية التحري، حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لها ألفاظا غير ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص، يعني أدى إلى الابتعاد حصول هوى بين الأدلة وبين الناس. قال: ومعلوم أن تلك الألفاظ، يعني لو الفقيه أتى من عنده بألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. انتهى كلام القيم من إعلام الموقعين. طبعا الآن نحن نجد في الواقع هذا، يعني مثلا لفظة المخيط ما وردت في الدليل يعني بالنص هذا، فالعامة يمكن يصير عندهم التباس لما تقول المخيط، يظنون أن الممنوع ما كان فيه خيطان، ولذلك يقول: طيب الحزام تبعي فيه خيطان، النعال الذي ألبسه فيه خيطان، الحقيبة التي أحملها فيه خيطان. ليش؟ لأن كلمة المخيط ليست في الكتاب والسنة، استعملت من قبل بعض الفقهاء فعملت نوع من التشويش عند العامة، بينما لو أتيت بالنص أغنى، لأن النص يبين أن المقصود بالمحظور على المحرم من اللباس ما كان مفصلا على قدر الجسم أو أحد أعضائه. بالنسبة للرجل الجورب ممنوع والمرأة القفاز ممنوع، في اختصاصات لقضية يعني الجنسين، المرأة تختص بأشياء، لكن المقصود أن المحظور ما هو؟ ما يلبس ويفصل على قدر البدن أو عضو منه. طيب، قول المصنف رحمه الله: لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا يعلل به لماذا أورد النصوص في مختصره، فقال: لأن العلم معرفة الحق بدليله. فالعلم لا يسمى علما، الشيء الكلام لا يسمى علما إلا إذا عرفه الإنسان مع دليله، والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو عمر يعني ابن عبد البر وغير من العلماء: أجمع الناس يعني أهل العلم على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله، فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فهو تقليد. ومن المعلوم أن الناس في الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية ليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم عالم مجتهد ومنهم مقلد، وذكر بعض العلماء مرتبة الاتباع يعني بين المقلد والعالم أو المجتهد. فالمجتهد هذا الذي بلغ درجة عالية من العلم بالكتاب والسنة تؤهله للاستنباط والاجتهاد من نصوصهما، فهذا فرضه الاجتهاد وإعمال عقله في استخراج الأحكام ومعرفتها، ويتبع ما ظهر له بعد استيفاء النظر في الأدلة. المرتبة الثانية التقليد، وهذا حال السواد الأعظم من الناس، هذا حال عامة الناس، ما دام ليس عندهم قدرة على الاجتهاد فليس لهم إلا التقليد، هذا فرضهم، وهم يقلدون أهل العلم ويأخذون عنهم لأنهم لا يستطيعون الأخذ والاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة. طالب العلم المتمكن يمكن أن نعتبره مرتبة ثالثة، الذي أتقن دراسة علوم الشريعة من فقه وحديث وأصول إلى آخره، لكن ما بلغ درجة الاجتهاد، لكن عنده قدرة على النظر والبحث والترجيح في بعض المسائل، فقد يكون مجتهدا في مسألة دون أخرى. يعني في المسألة التي بحثها ممكن أن يصل فيها إلى رتبة الاجتهاد فيكون مجتهد مسألة وليس مجتهد عام. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة. وهذا هو الميزان. يعني إذا قال واحد وش عرفنا أنه هذا مجتهد ولا لا؟ طيب لو واحد قال أنا يمكن وصلت، ما الفيصل؟ أن يشهد له المجتهدون بأنه صار مجتهدا. كما أن الفقيه المبتدئ والعام الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، يقول الذهبي: فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ ما نريش، كيف يطير؟ القسم الثالث: الفقيه اليقظ الفهم المحدث الذي حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظ لكتاب الله واشتغال بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة. هذا كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال: فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق، فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. بعد ما يجوز يقلد، انتهى. إذن الاجتهاد يقبل التجزئة والتقسيم، فقد يكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره، وقد يكون مجتهدا في باب من العلم مقلدا في غيره، فقد يستفرغ وسعه في دراسة علم الفرائض بحيث يصبح مجتهدا في علم الفرائض لكن في الطلاق مقلد، وقد يكون كذلك في الحج، مسائل الحج مثلا مجتهدا، وقد يكون في البيوع مقلدا، وهكذا. ومن الممكن اليوم اعتبار بعض طلاب الدراسات العليا بسبب رسائلهم البحثية في الماجستير أو الدكتوراه، بعض هؤلاء يمكن اعتبارهم من مجتهدي المسائل، فهو قد يبلغ رتبة الاجتهاد في المسألة التي بحثها في رسالته وفرغ لها وسعه فتعمق فيها وفي تفاصيلها وأحاط بكلام العلماء فيها والأدلة وصحة الأدلة وما هو الراجح، فإذا صار عنده آليات يعني علوم الآلة ممكن طالب مثلا الدكتوراه يصل إلى مرتبة مجتهد مسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فذكر أن كتابه هذا مختصر في الفقه، وذكر أن الفقه خاص بمعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها. فالأحكام جمع حكم، وهو إثبات شيء لشيء، والشرعية يعني أحكام شرعية ليست أحكام قانونية أو أحكام من وضع البشر أو أحكام في ما يتعلق بعلوم الدنيا مثلا، بل هي أحكام شرعية مستفادة من الشريعة، ليست طبا ولا نحوا. الفرعية المتعلقة بفروع الشريعة وأفعال المكلفين، فإذا هذا ما له علاقة بمسائل العقيدة والتوحيد مثلا، هذه الآن مسائل فقهية خاصة بفروع العبادات والمعاملات. قال: بأدلتها جمع دليل، وهو لغة الهادي واصطلاحا ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي، سواء على سبيل القطع أو على سبيل الظن. الفقيه كلمة لا يمكن أن تطلق على المقلد مهما كان عنده من علم، لأن الفقيه عنده ملكة الاستنباط، فيستنبط الأحكام الفقهية من أدلتها التفصيلية. وقوله: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه الأدلة الأساسية، وهذه مهمة، ترى معرفة هذا مهم، لأن كثيرا من الضلال اليوم من قديم ضلوا بسبب أنهم سلكوا في الاستدلال طرقا ليست معتمدة في الدين. فإذا قلنا الأدلة الأساسية الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فما يمكن يكون الرؤى والأحلام أن تكون دليلا، ولا يمكن أن تكون الكشوف ويقول انكشف لي وانكشف لي، لا يمكن أن يقبل كدليل، ولا يمكن أن تكون أقوال الرجال المجردة دليلا، ولا يمكن أن تكون دليلا. ولذلك الفيصل بيننا وبين أهل البدع من أهم الأشياء، الفروق بين أهل السنة وأهل البدعة، هي قضية ما هي الأدلة المعتمدة. فتجد أن بعض أهل البدع يقول دليلي قال أبو عبد الله عليه السلام، طيب أين قال وما هو السند إليه؟ وهب أن السند صحيح إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو تابعي أو تابع تابعي، فكان ماذا في قضية مخالفة الكتاب والسنة بقول تابع تابعي مثلا؟ فكيف إذا كان السند إلى أبي عبد الله هذا ظلمات بعضها فوق بعض أو منقطعات لا تصل أصلا إلى من ينقل عنه؟ فقضية الكشوفات والرؤى حدثني قلبي عن ربي لا يمكن أن تقبل كأدلة. فمن الأمور المهمة في التفريق بين أهل السنة أهل العلم وأهل البدعة وأهل الجهل هذه المسألة، ما هي الأدلة المعتمدة؟ فنحن نقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، القرآن الكريم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، واتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي، هذا هو الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة. وهذا له أمثلة، مثلا أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء، وأن حكم الجواميس في الزكاة كحكم البقر، أجمعوا على بطلان المضاربة إذا اشترط أحد الطرفين لنفسه مبلغا معينا. في العصر الحالي الإجماع تجده مثلا في كلام أو في قرارات المجامع الفقهية ولجان الإفتاء المعتمدة وأعلام الفقهاء المعاصرين. فمثلا تجد أنهم أجمعوا على تحريم تمثيل دور الصحابي في المسلسلات والأفلام على سبيل المثال، هذا محل إجماع من فقهاء العصر. وكذلك إجماعهم على تحريم تأجير الأرحام، يعني مع تطور تقنيات الطب طلعت حالات واختراعات جديدة، هل يجوز أن يستأجر رحم امرأة؟ واحد زوجته لا تنجب وما يبغى يتزوج واحدة ثانية تصير مشاكل، فقال بستأجر رحم امرأة يؤخذ مني حيوان منوي ويلقح، ممكن أخذ البويضة من امرأته هي من زوجته لأن مثلا ما تحمل، يعني تلقح البويضة وتسقط أو لا تثبت في الرحم لعلة معينة، فقال طيب أخذ حيوان منوي من عندي والبويضة من عند زوجتي ويتم التلقيح في المختبر ثم تزرع في رحم امرأة أخرى، نستأجر رحم امرأة يعلق فيها هذا وينمو في بطنها وتلده ثم نستلمه منها ونعطيها أجرتها، استئجار الأرحام. طبعا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، الله يقول. على أي حال أجمع فقهاء العصر على تحريم استئجار الأرحام، هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، هذا يؤدي إلى مصائب. يلا ومن ترث ولا ما ترث وترث وما هي الأحكام والحضانة والنساء، والآن في قضية ستنشأ مصائب كثيرة نتيجة لهذا الوضع. كذلك مثلا أجمعوا على مسائل متعددة تعرف كما قلنا بجمع أقوالهم فيها، هل المجامع الفقهية ورجال الإفتاء وكبار المفتين في العالم الإسلامي المعتمدين الذين شهد بعضهم لبعض بالعلم والفقه، فيكون إجماعهم حجة. أيضا القياس الصحيح، وقيدناه بكلمة صحيح لأن من القياس ما يكون فاسدا، فالقياس الفاسد المعارض للأدلة الشرعية، وهذا الذي ذمه السلف وعابوه. والقياس الصحيح هو إلحاق واقعة لا نص فيها على حكم بواقعة ورد النص فيها على حكمها لاشتراكهما في علة ذلك الحكم، وذلك لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين. فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، فنهى عن القضاء بين الخصوم في حال الغضب لأن الغضب يشوش الفكر، يقاس عليه كل ما يشوش الفكر أيضا، فيقال القاضي لا تحكم بين اثنين وأنت في حال حزن مفرط أو جوع شديد مثلا. ليه؟ ما هو الجامع بينهما؟ هو النص ورد تحريم الحكم بين اثنين في حال الغضب. طيب لما قلنا في حال الحزن الشديد والغم الشديد، هذا ما هو غضب؟ نقول لكن الجامع المشترك بين الغم الشديد والغضب في تشتيت الفكر واحد، فلا بد أن يكون الحكم واحدا، فنقيس هذا على هذا ونستخرج حكم الواقعة غير المنصوص على حكمها من الواقع المنصوص على حكمها بجامع مشترك صحيح بينهما. لأن بعض الناس قد يستنتج شيئا ليس في الحقيقة مشتركا، هناك فارق، ولذلك تكثر كلمة قياس مع الفارق في الردود في المسائل العلمية والنقاشات العلمية، قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. قال ابن عبد البر: وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا ما لا يختلف فيه أحد من السلف. قال ابن القيم رحمه الله: وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظيرة بنظيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص الشرعية. ثم قال المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، فهذا من تتمة بيان منهجه في كتابه أنه يقول لنا: لم أستوفي كل الأدلة في كل مسألة، ما استوفيت كل الأدلة في المسألة، فأقتصر على بعض الأدلة، الأدلة المشهورة التي هي الأصل في الباب، الأوضح في النظم والكلام للمبتدئين. قال المصنف: وإذا كانت المسألة خلافية، شوف هذا هو يوضح منهجيته في التأليف، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، لأن الشيخ مجتهد ويحق له الترجيح، فهو منهجه في الخلافيات ما يسرد لك أقوال العلماء في المسألة كلها، لا، يقتصر على ما ترجح عنده، فإذا لا يذكر الخلاف الواقع بين الفقهاء في هذا المختصر، بل يقتصر على قول واحد في الخلافيات، يقتصر على قول واحد، ولا يتقيد في هذا المختصر بالمشهور من المذهب مثلا، وإنما يختار أصح الأقوال دليلا حتى لو كان خارج مذهب الحنابلة الذي تفقه عليه الشيخ أصلا. وغالبا ما نجد أن المؤلف في هذا الكتاب يميل إلى اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. قال المصنف رحمه الله تعالى أيضا: الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. بينا في هذه الكلمات الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، الحرام، المكروه، المسنون، المباح، وقد تقدم شرحها سابقا. وهنا تنبيهات: أولا، هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ الفرض هو الواجب عند جمهور الفقهاء، يقولون صوم رمضان واجب كما يقولون صوم رمضان فرض، ويقولون زكاة الفطر فرض ويقولون زكاة الفطر واجبة. طبعا هذا عند أكثرهم. عند الحنفية يفرقون، يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. طيب، تنبيه آخر: الواجب قسمان، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني أو فرض العين ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف مهما كان حاله، فلا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخرين. وأما الواجب الكفائي أو فرض الكفاية فهو ما طلب الشرع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل واحد منهم، فالمهم أن يقام به بغض النظر كم واحد قام به، فلو قام به البعض سقط عن الباقين. مثال فرض العين: الصلوات الخمس، حج البيت، صلة الرحم. مثال فرض الكفائي: الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تجهيز الميت وتغسيل الميت. ما هو مطلوب من كل واحد، لكن مطلوب من المسلمين القيام بأخيهم تغسيلا، تكفينا، دفنا بعد الصلاة عليه، هذا فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فيؤجر من قام به، ويكفيه فخرا وشرفا أنه أسقط الإثم عن بقية إخوانه. واجتماع الناس على التفريط بفرض الكفاية يسبب إثم الجميع، ولا تبرأ ذممهم حتى يوجد فيهم من يحقق فرض الكفاية. وهذا الموضوع مهم جدا الآن في غمرة الاختراقات الكثيرة للحرام، شيوع المنكرات، فشو الجهل، كذلك احتياج المسلمين إلى أمور كثيرة ولا يوجد من يقوم بها، كثرة الثغرات الموجودة. فلا بد أن يدرس فرض الكفاية وأن يعمق في النفوس حتى يحدث هناك انبعاث للقيام به، حتى ندرك خطورة عدم القيام به وإثم الجميع في تركه. صحيح منكرات تستشري وشر يزداد، ولكننا غير معذورين في السكوت، لابد أن يكون فينا من يبين الحكم وينكر على المفسد وأن يأخذ على يديه إذا استطاع. أما أن نصل إلى حالة أن يجهل بعض العام الحكم من كثرة الشر وسيطرته وعدم قيام أحد بالتبليغ والبيان والإنكار، أو من يقوم لا يكفي. ولذلك في كلام بعض العلماء أن الدعوة إلى الله الآن واجبة على كل أحد، من باب أنه الوضع يستدعي، خلاص ما لسنا الآن في وضع تحقيق فرض الكفاية، ما حصل. فذاك يخاطب الجميع، قوموا أنكروا، بينوا، انصحوا، ادعوا، علموا، كلكم، لأن الوضع يستدعي فرض الكفاية غير متحقق. وأما الحكم الثالث وهو المندوب الذي يقال يطلق عليه السنة والنافلة والمستحب والتطوع والفضيلة، فإنه على درجات أيضا. هناك سنة مؤكدة تأكيدا شديدا يقترب من الوجوب، وهناك سنن أدنى في المنزلة، وليست منزلة مثلا صلاة الضحى في الشريعة كمنزلة السنن الرواتب على سبيل المثال. والسنة المؤكدة هي ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وربما اقترن بها حث قولي مثل صلاة الركعتين سنة الفجر. السنن غير المؤكدة فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يواظب عليه، أو جاء فيه حديث مختلف فيه، مثلا 4 ركعات قبل فريضة العصر، ليست سنة مؤكدة. هناك ما هو فضيلة وأدب يطلق عليها في بعض كتب الفقه سنة الزوائد أو سنة العادة، وهي الأفعال النبوية غير المقترنة بأمر التعبد. يعني مثلا صفة أكل عليه الصلاة والسلام وشربه ونومه ولباسه ومشيه وركوبه، الاقتداء فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فضيلة من باب التشبه به فيها وهو ممدوح. لكن بعضها يعني بعض سنن الأكل قد يرد عليها تأكيد فتنتقل إلى درجة أخرى. رابعا يطلق المكروه أحيانا ويراد به التحريم، والقرآن كلمة مكروه فيه تحريم شديد. قال تعالى لما ذكر قتل الأولاد والزنا وأكل مال اليتيم واتباع ما ليس للإنسان به علم، لما ذكر كبائر عظيمة قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فما معنى مكروها؟ يعني محرما تحريما شديدا. ولابد طالب العلم أن ينتبه لاستعمال العلماء لكلمة مكروه، وقع في كلام الشافعي ومالك وأحمد كلمة يكره ويقصدون بها التحريم. لكن لماذا كانوا يعني يتوقون إطلاق لفظة التحريم؟ تورعا، لأن الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، ولذلك ما كانوا يستعملون اللفظة أحيانا تورعا، ولا المقصود بكلامهم التحريم. خامسا جمهور الفقهاء على أن المكروه قسم واحد، يعني المكروه الذي هو ليس بمحرم، المكروه الاصطلاحي، أكثر الفقهاء على أنه قسم واحد. الحنفية عندهم تقسيم، يقولون كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. فالمكروه تحريما عند الحنفية هو الحرام عند الجمهور، والمكروه تنزيها عند الحنفية هو المكروه بقسمه كاملا عند الجمهور. وقد يستعمل بعض العلماء من غير الحنفية هذا الاصطلاح بهذا المعنى، فمعرفة مصطلحات الكتب الفقهية أو الفقهاء له أهمية. مثلا عند الحنفية ما نهي عنه نهيا جازما إن كان بدليل قطعي فهو الحرام، وإن كان بدليل ظني فهو المكروه تحريما. يعني لو قلت لهم أنت الحنفية إيش الفرق عندكم بين الحرام والكراهة التحريمية، يقولون إذا كان دليل التحريم قطعي فهو حرام، وإذا كان دليل التحريم ظني فهو الكراهة التحريمية، وإذا كان النهي غير جازم فهو كراهة التنزيه. لكن على أي حال الاصطلاح الأشهر الحرام والمكروه، المكروه قسم واحد عند جمهور الفقهاء. يستعمل بعض الفقهاء عبارة خلاف الأولى، فما المقصود بها؟ الجواب قريبة من المكروه، إلا أن الفرق بينهما كما قال الزركشي في البحر المحيط إنما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه، وما لم يرد فيه نهي مقصود يقال عنه خلاف الأولى. فمثلا ترك صلاة الضحى مكروه ولا خلاف الأولى؟ ها؟ خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأنه لم يرد فيها نهي جازم عن تركها، ما ورد نهي جازم عن ترك صلاة الضحى. المشي بنعل واحدة ماذا يقال عنه؟ مكروه. ليه؟ في نهي لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، متفق عليه. فهو عند جمهور علماء مكروه، يعني ليس بمحرم، نهي نهي كراهة، لكن هذه كراهة لا يقال هنا خلاف الأولى وإنما يقال مكروه. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. فلما ذكر تعريف الفقه وأنواع الأحكام المتعلقة به بيّن حكم تعلمه، فقال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه، يعني من الفقه، كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. تبغى تدخل شراكة مع واحد مثلا شركة مضاربة، لازم تتعلم حكم شركة المضاربة. تبغى تتزوج لازم تعرف أحكام العقد، تبغى تطلق يا فلان لازم تعرف أحكام الطلاق، وهكذا. ففي أشياء الواحد يحتاجها كل يوم، مثلا أحكام من الطهارة والصلاة، وفي أشياء يحتاجها في العمر مرة إذا حج مثلا، وفي شيء يحتاجه إذا أراد أن يقوم بشيء معين، وقد لا يحتاجه أبدا. فما هو الواجب من الأحكام الفقهية في التعلم؟ يجب أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. مشكلة اليوم يا أخوان كثير، يعني من مثلا في الأسهم، دخلوا في الأسهم ولا يعرفون أحكامها الشرعية، كثير دخلوا في الأسهم ولا يعرفون أحكامها الشرعية، وهذا حرام عليهم ويأثمون بذلك، لأنه يجب على من احتاج إلى شيء أن يتعلم حكمه، أما أن يقتحم ويدخل ويمارس وهو لا يعرف ثم يقول تورطنا كيف المخرج بينوا لنا، نقول أنت ورطت نفسك، دخلت في الموضوع بلا حكم. تبغى توقع على عقد لازم تعرف حكم العقد، خذه إلى طالب علم يقرأ لك العقد، يمكن العقد فيه مادة محرمة، يمكن فيه غرر، يمكن فيه جهالة. فكم من الناس يوقعون عقودا ولا يدرون عن أحكامها الشرعية، وهذا فقه، وهو مطالب شرعا أن يتعلم ما يتعلق به. من هو المكلف؟ الإنسان البالغ العاقل. كل عبادة أو معاملة يقوم بها قبل أن يشرع فيها يجب أن يتعلم أحكامها. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية، إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع، والذي يلزم الجميع فرض من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة. افرض الآن أنت وجدت مثلا وظيفة بائع ذهب، عليك أحكام عظيمة يجب أن تتعلمها. بيع ذهب غير بيع في بقالة، يلزمه بائع الذهب أن يتعلم أحكاما خاصة لا تلزم الذي يبيع في البقالة. قال ابن عابدين: وفرض على كل مكلف ومكلف بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم وعلم الزكاة لمن له نصاب، يعني التجار عليهم واجبات في تعلم أحكام وكثير منهم لا يعلمونها، ولا حام طائر فكرهم حولها أصلا، ولا ظن أن لله في هذه المسألة شيء، ولا يدري أن الشرع جاء فيها بشيء. وكذلك الحج لمن وجب عليه، والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات، وكذا أهل الحرف. الآن خطابات ضمانات بنكية، المحاسبون في الشركات، المحاسب عليه فرض يتعلم أحكام فقهية متعددة المحاسب، وكثير من المحاسبين جارين على عادة الشركات بدون أن يتعلموا أحكام الشريعة فيما يتصل بما يمارسونه من الأشياء والمعاملات. الأطباء، افرض أن شخصا سلك طريق طب جراحة التجميل، فلله أحكام يجب عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بجراحة التجميل، ليعرف ما هو الحلال وما هو الحرام قبل أن يقدم على إجراء عمليات للناس وفيها تغيير لخلق الله. وهكذا الأمثلة كثيرة في عالم المهن، في قضية ما يلزمهم شرعا من تعلمه قبل دخولهم في هذه المهنة. وقل مثل ذلك في المقاولين، وما يلزم صاحب البيت أن يتعلمه من أحكام عقد المقاولة قبل أن يوقع مع المقاول. فبعض الشروط الجزائية قد تكون حراما وظلما، وبعضها مباح، فهل عرف ما هو الحكم في هذه الشروط الجزائية الموجودة في العقود؟ وقل مثل ذلك في مدراء المبيعات والذين يوقعون العقود والمناقصات، وهناك أحكام إدارية تتعلق بالمدراء يجب عليهم أن يتعلموها. وهكذا قال عمر رضي الله عنه: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين، رواه الترمذي. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الكتاب مصدر سمي به المكتوب، والكتب في اللغة الجمع والضم منه الكتيبة، وهو العسكر المجتمع. وسمي الكتاب كتابا لاجتماع حروفه وانضمام كلمات بعضها إلى بعض. عادة العلماء أن يقسموا المصنفات إلى كتب وأبواب وفصول. فالكتب للأجناس: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، لأن كل واحد منها جنس مختلف. وتحت الكتب تكون الأبواب للأنواع. إذن الكتب للأجناس والأبواب للأنواع. ففي كتاب الصلاة أنواع: باب الاستسقاء، باب العيدين، باب الكسوف، باب التطوع، وهكذا. ثم تأتي تحت الأنواع الفصول، وهي المسائل المتعلقة بشيء معين. فتحت باب التطوع مثلا: فصل في صلاة الوتر، فصل في سنن الرواتب، وهكذا. فالفصول للمسائل والأبواب للأنواع والكتب للأجناس، هذا هو الأصل في الغالب. فيجمعون المسائل المتشابهة في الحكم في فصول، والفصول المتشابهة في أبواب في باب، والأبواب المتشابهة في كتاب، وهكذا. الطهارة أول كتاب عادة في مصنفات الفقهية، وهي في اللغة النظافة، وفي الاصطلاح رفع الحدث أو إزالة النجس. وعادة الفقهاء البدء بها لا لأنها أهم من الصلاة في الرتبة، ولكن لأنها مفتاح الصلاة. فإذن البدء بالعبادات أو المعاملات، العبادات لأنها أشرف، العبادات أشرف من المعاملات. وما هي أشرف العبادات؟ الصلاة. وحيث أن الطهارة مفتاح الصلاة فإنهم بدأوا بالطهارة. قال شيخ الإسلام: أما العبادات فأعظمها الصلاة، والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور كما رتبه أكثرهم، وإما بالمواقيت كما فعل مالك وغيره. مالك فتح كتابه بالصلاة المواقيت. والفقهاء يتحدثون في كتاب الطهارة عن أحكام المياه والآنية والاستنجاء وآداب قضاء الحاجة وأحكام النجاسات وإزالة النجاسة وأحكام الوضوء، أحكام المسح على الخفين والجبيرة، نواقض الوضوء، صفة الغسل وأحكامه، أحكام التيمم، الحيض والنفاس. والسبب في ذلك أن المقصود من كتاب الطهارة بيان ما تكون به الطهارة، والأصل أن الطهارة لا تحصل إلا بالماء، فذكروا بابا للمياه، وذكروا في هذا الباب أقسام الماء. فإذن لأن الطهارة لا تحصل إلا بالماء هو الأصل، فبدأوا بالمياه، ولأن الماء جوهر سيال لا يحفظ إلا بإناء، ذكروا أحكام الأواني ليعرف ما يجوز استعماله من الأواني وما لا يجوز. فإذن ليش الطهارة تستهل بأحكام المياه، ولماذا أيضا يثنى بأحكام الآنية؟ في تسلسل عقلي واقعي منهجي، يعني مأخوذ من الواقع، شيء طبيعي، هذا البديهي بدهي. وبعد ذلك يذكرون أحكام الاستنجاء لأنها مقدمة الطهارة وشرط من شروطها، ولابد من إزالة الخارج قبل الوضوء والشروع في أحكامه، ولذلك يذكرون أحكام الاستنجاء، فيناسب هنا ذكر آداب قضاء الحاجة. طيب وأحكام السواك لماذا يريدونه هنا في هذا المقام أيضا؟ لأنه من باب التطهير، وهو تخلية من الأذى وفضلات الطعام. بعد ذلك يذكرون فروض الوضوء وصفة الوضوء، حكم مسح الخفين وسائر الحوائل كالمسح على العمامة والجبيرة، وبعد ذلك يذكرون نواقض الوضوء وأحكام الطهارة الكبرى وموجبات ذلك، موجبات الغسل، صفات الغسل، أغسال المستحبة. وبعد الفراغ من الكلام عن الطهارة بالماء يتكلمون عن الطهارة البديلة، التراب والتيمم، فروضه، سننه، أحكامه. ثم إذا فرغوا من الكلام عن أحكام الطهارة من الحدث، تكلموا عن أحكام الطهارة من إيش؟ ها؟ الخبث وأنواع النجاسات، كيفية التطهر منها. ولما كان الحيض والنفاس والاستحاضة قسما من أقسام النجاسات ولكن لها خواص وأحكام تخصها، أفردوها بباب ذكروا فيها أحكامها وختموا بذلك كتاب الطهارة. إذن آخر شيء في كتاب الطهارة عادة ما هو؟ أحكام الحيض والنفاس، هي تابعة لقضية إزالة الخبث، وأفردت عنه في ختام كتب الطهارة. فسنبدأ بمشيئة الله تعالى الدرس القادم تفصيل هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.